التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار القرآن. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ودائما يحرص المسلم على أن يدعو ربه جل وعلا على أن يكون هذا القرآن هو دليله وقائده إلى جنات النعيم بإذن الله جل وعلا. وقد كان من الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم آمين. في هذا اللقاء نكمل بإذن الله عز وجل الحديث عن تفسير سورة الكوثر، وقد تقدم جملة من المسائل نلخصها في التالي: أن سورة الكوثر من السور القصيرة في آياتها لا تتجاوز 3 آيات، وقد نزلت هذه السورة بسبب ما كان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة العاص بن وائل السهمي، حينما كان يصف النبي بأنه أبتر، أي لا عقب له، ويعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أبناؤه الذكور القاسم وإبراهيم. أيضا مما في هذه السورة من معان عظيمة هو قول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. وقلنا إن قوله إن هذا حرف توكيد لتحقيق الأمر، وأعطيناك، قال العلماء رحمهم الله تعالى إن هذا اللفظ يشمل أمرين: الأمر الأول أن الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكوثر، والإعطاء ليس كالإيتاء، الإيتاء يكون في الكثير فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتاه الله الملك، وقال جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا، بينما الإعطاء يكون في القليل والكثير. وهذا معناه أن ما أعطاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هو من الكوثر هو قليل بالنسبة لما أعده الله له في جنات النعيم. وأيضا في قوله أعطيناك استخدام الفعل الماضي ولم يقل سنعطيك، دليل على أن هذا الأمر كان من الله جل وعلا في الأزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاطته عناية الله ورحمته سبحانه وتعالى بأن أعطاه هذا الكوثر قبل أن يولد، فبعد أن ولد وبعث بالرسالة وعبد الله فحمايته عليه أفضل الصرف، فالله جل وعلا يحميه ويرعاه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقلنا إن الراجح في الكوثر أنه نهر في الجنة أعطاه الله جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الحوض هو مصب هذا النهر. وهذا الحوض كما ذكرنا لكم من صفاته أولا أنه قبل الصراط، قبل يوم الحساب، قبل أن يصل الناس إلى الصراط يأتون على هذا الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بالغرة والتحجيل، يعني يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مميزين بالغرة والتحجيل، وهذا من آثار الوضوء، والغرة هو البياض في جبين الفرس، والتحجيل هو البياض في قوائمها، فيكونون مميزين من بين سائر الأمم. فيردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون من يده المباركة شربة هنيئة لا يظمأ من شرب منها أبدا، ويذاد أناس عن الحوض لأنهم لم يتبعوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض جاء بيان صفاته، فأول صفة من صفات هذا الحوض أنه مربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زواياه سواء. وأيضا من صفات هذا الحوض أنه أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأن عدد كيزانه الكأس الذي يشرب منه كعدد نجوم السماء، وهذا دليل على كثرتها وفضل الله جل وعلا ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ملحظ مهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يأتي أناس فيذادون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعرفهم بأثر الغرة والتحجيل، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيمنع من الورود على الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، أي بعدا لهم ولهذا الأمر الذي ارتكبوه. هنا كلام عظيم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول اعلم أن ورود الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وشربهم يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن شرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا شرب بقدر شربه منها يوم القيامة إذا ورد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فالحوض حوضان، حوض في الدنيا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة وهو هذا النعيم الذي جعله الله جل وعلا لأتباعه، فمن شرب من حوض النبي في الدنيا شرب منه يوم القيامة. وأعظم ما يجعل الإنسان يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو التزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا أردت أن تعرف مقامك يوم القيامة وشربك من هذا فانظر إلى اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا تغير ولا تبدل، بل تأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل أمر لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل من الإنسان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن العبادة لا تقبل من الناس إلا بأمرين، الأمر الأول الإخلاص لله، والأمر الثاني أن تكون هذه الأعمال موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل أمر تعبد به الإنسان لله جل وعلا ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، والبدعة من الصفات الملازمة لها الضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. خلاصة هذا الأمر أن من أراد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فليشرب من سنته، ومن أراد أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة فليرد على سنته في الدنيا، وبهذا ينال العبد الخير العظيم من الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، بمعنى أن الله جل وعلا من عليك بهذا النعيم العظيم فأقبل على عبادة الله يا محمد، فصلي لربك وانحر. قيل إن المراد بالصلاة هنا قيل صلاة الضحى، وقيل صلاة العيد، وقيل صلاة الصبح في مزدلفة، وقيل الصلوات الخمس، وأرجح هذه الأقوال أنها الصلوات الخمس أو صلاة العيد. وقوله وانحر، النحر هو طعن الإبل عند المنحر وهو ملتقى الصدر والرقبة، والعلماء يقولون إن النحر بهذا الطعن يكون للإبل، بينما الغنم يكون لها الذبح، والبقر متردد بين الذبح والنحر، لكن في أي منها ذبح أو في أي منها نحر فإنه يكون قد أتى بما أمر الله سبحانه وتعالى. وهنا العلماء رحمهم الله يقولون في قوله فصلي، يقولون الفاء هنا تفيد السببية بأمرين، إما أن يكون المعنى أن الله جل وعلا أعطاك الكوثر وأعطاك النعيم العظيم فاشتغل بالعبادة، أو يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك النعيم وأعطاك الكوثر فلا تشتغل بما يقوله هؤلاء وأقبل على عبادة ربك سبحانه وتعالى، ويعني بذلك الذين كانوا يلمزون بنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم قال جل وعلا إن شانئك، يعني مبغضك الذي كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يذم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر منقطع لا أبناء ذكور يبقون له صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا إن شانئك يعني مبغضك هو الأبتر. وقوله إن شانئك فيها عدد من المؤكدات، منها أنه قال إن، ومنها كذلك الإتيان بضمير الفصل الدال على قوة الإسناد، وأيضا تعريفه باللام إن شانئك هو الأبتر، كل هذا يؤكد هذا المعنى، وأن حقيقة الناقص وحقيقة الأبتر هو شانئك ومبغضك يا محمد. قوله الأبتر يعني المنقطع حقيقة، والانقطاع الحقيقي ليس في ذهاب الدنيا عن الإنسان، وإنما في ذهاب الخير عنه. وحينما تتأمل في حياة بعض علمائنا الأجلاء تجد أنهم لم يرزقوا بالأبناء، وهذا ما ذكره ابن جماعة رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال وهذه الثلاثة في معلم الناس الخير، فأما الصدقة الجارية فلا صدقة أعظم من العلم، وأما العلم الذي ينتفع به فواضح، وأما الولد الصالح الذي يدعو له فإن لم يكن في عقبه من يدعو له دعا له تلاميذه وطلابه. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس له أبناء وليس له عقب ولم يتزوج بالأساس رحمه الله تعالى، ومع ذلك لا زلنا بعد مئات هذه السنين نترحم عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام عظيم نختم به هذا اللقاء، يقول إنه سبحانه يبتر شانئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيبتر أهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود، ويبتر قلبه فلا يعي، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعته، ويبتره في أنصاره فلا يوجد له أنصار يقفون معه، فيكون منقطع عن الناس ومنقطع عن الدنيا تماما. وأعظم ما يجلب الكمال للعبد أن يتمسك بحبل الله المتين، كما قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان،
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان، إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.